الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 50 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه عالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المحقق: صحيح لغيره. وليس المعنى أن الدنيا الأرض ملعونة، وإنما المعنى أن ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل ملعون ومطرود، هذا هو المعنى. ملعون ما فيها، مطرود ما فيها مما يسبب الغفلة والقسوة، إلا ذكر الله تعالى وما والاه من العلم والعمل والصلاة والصيام. وذكر الله طاعته كما قال سعيد بن جبير. وعالما ومتعلما، فالفضيلة في العلم والعمل، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد رفعة، وكلما نقص علم الإنسان نقص خيره بمقدار نقص علمه. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبه في الدنيا. رواه الترمذي، قال: حديث حسن. لا تتخذوا الضيعة، الأرض والبناء، فترغبوا في الدنيا، أي يقع منكم الطمع في الدنيا وما فيها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخرج وربما تفقد أصحابه، ونحن نعالج خصا لنا، نصلح خصا شيئا مما يسكن، وشأنه يسير. فقال: ما هذا؟ أي ماذا تصنعون؟ فقلنا: قد وهى، أي قد ضعف، فنحن نصلحه، نقيمه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، لأن الإنسان ما يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ما أي أرض تموت. ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يترك أحدكم ورثته أغنياء خير له من أن يتركهم عالة يتعففون الناس. فلا بأس أن يقوم الإنسان بشيء مما يحتاجه وتحتاجه ذريته للسكن ونحوها. لكن كان شأن الصحابة وشأن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في هذا الباب. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح المسند شيخنا رحمه الله: إن حرف توكيد ونصب، لكل أمة من الأمم السابقة وطائفة من الطوائف، فتنة يفتنون بها، كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وكانت فتنة قوم لوط في هذا البلاء الذي يتعاطونه، وكانت فتنة قوم شعيب تطفيف المكيال والميزان. فلكل أمة فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتنة أمتي المال، حتى يكون في آخر الزمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. ومع ذلك لو أخذ المرء المال من حله ووضعه في حله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، ذو النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، قتل وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته. لما تحرك أحد قال: اثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وفي رواية وشهيد. فالحديث الذي كان معه عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، أبو بكر الصديق، والثلاثة كلهم قتل شهيدا. وفي الحديث الذي لم يكن معه إلا عثمان وعلي فكلاهما شهيد، قتلهما الخوارج. والعجيب أن الرافضة لم نجد لهم تذمرا على عبد الرحمن بن ملجم، وإن ذكروه ذكر عابر مع أنه قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لتعلموا أنهم ليسوا حول علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب منا وإلينا أهل السنة، فنحن الذين نحبه ونوده وندافع عنه ونذكر ما له من الفضائل والشمائل، ونذب عنه مما نسب إليه من الأقوال البائرة والأفعال الجائرة، وهكذا ابنه الحسن والحسين وكل آل البيت الصالحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء، رواه الترمذي. قال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام، وقال غيره: وغليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوانق والخرج، والله أعلم. الحديث منكر. قال المحقق: في سند حريث بن السائب ضعيف، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمه الله. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، له حقوق كثيرة أباحها الله عز وجل: كل والبس واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، بيت يسكنه، ومن أسباب السعادة البيت الواسع، وثوب يواري عورته يواري سوءته، وجلف الخبز والماء أي مما يقيم به صلبه. قال: وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، ومع ذلك فهو مفارقه. لعله أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غير صلاة، إذ أن الكلام في الصلاة يبطلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بقراءة القرآن وسماعه، وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر معلومة، سميت بالتكاثر لما ذكر فيها: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر في الأموال، والتكاثر في الأولاد، والتكاثر في الضياعات ونحو ذلك. يقول ابن آدم أي جنس الإنسان متبجحا: مالي مالي، أي هذا مالي وهذا حقي وهذا شأني، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، تأكله ويذهب إلى حيث تلقى القاذورات، أو لبست فأبليت، بعد أيام يهتري ويصير مقطعا ممزقا، أو تصدقت فأمضيت، حيث تجد ذلك أمامك. وسيأتي حديث: أيكم يحب مال وارثه أكثر من ماله؟ قالوا: لا أينا. قال: فماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ففي هذا الحديث فضل الصدقة التي يغفل عنها الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ تحت ظل صدقته. وفي هذا الحديث حب ابن آدم للمال: وتحبون المال حبا جما، حب عظيم، ربما يقتل أحدهم أخاه، بل ربما قتل ولده، أو الولد قتل أباه من أجل المال، نعوذ بالله من فتنته. في مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتضعوا بعضها على بعض. يفرق بين الأخوة حب المال. وكثير من الناس يستخدم المال على أنه نعمة من الله، وكثير من الناس يبخل بما أوجب الله عليه، ويكون المال سبب لعذابه وتعاسته، فلا يأكل منه كما ينبغي ولا يؤكل أهله كما ينبغي، وإذا مات عذب عليه ونعم به الورثة. بل بعضهم من حبه للمال يفسد نفسه أيضا عند الوصية، يتلاعب به، هذا لفلان وهذا لفلان، ويترك الحقوق. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك. فقال: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. ثلاث مرات. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. في سنده أبو الوازع الراسبي جابر بن عمرو منكر الحديث، فهو ضعيف جدا. وللفقرة الأولى من الحديث شاهد من حديث أنس رواه البزار كما في كشف الأستار، وفي سنده بكر بن سليم ضعيف. ما الضعيف ما يشهد للضعيف جدا أبدا. وللفقرة الثانية شاهد من حديث أبي سعيد رواه أحمد، فيه انقطاع بين عمرو بن الحارث المصري وأبي سعيد، وقال البيهقي في الشعب مرسل، ثلاث علل لا يكون له شاهد. وللحديث كله شاهد من حديث أبي ذر رواه الحاكم وقال صحيح، قال الباني في الصحيح إنما هو صحيح فقط. وقال شيخنا رحمه الله في تعليقه على المستدرك: قلت عبد الله بن أبي طلحة لم يخرج له البخاري، وقد أورد الألباني حديث ابن مغفل في الضعيفة وكذا في ضعيف الترمذي، ثم تراجع عنه وصححه. قال هو المحقق الذي يظهر أن الحديث ضعيف. ومع ذلك يعني لما قال هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، لأنه لابد من دليل يدل على صدق المحبة، وفيه الحلف بدون استحلاف، وفيه توكيد ما يتكلم به باليمين، وفيه فضل الحب في الله، وفيه تكرار الكلام ثلاثة. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. التجفاف بكسر التاء المثنى فوق وإسكان الجيم بالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. قد تجد كثير من يحب النبي صلى الله عليه وسلم على سعة في الرزق، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله، وقد شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة. وكعب بن مالك هو الذي تخلف في غزوة تبوك كما تقدم وعفى الله عنه. قال: ما ذئبان جائعان، الذئب معروف حيوان مفترس، أرسل في غنم تلعب به يمينا ويسارا. والذئب طبيعته أنه لا يكتفي بقتل غنم وأكلها، بل يفسد الغنم لشراهته فيبطش هذه، ربما أخذ منها الإلية، ويبطش الأخرى ربما أخذ من رأسها، والثالثة ربما بقر بطنها، وهكذا. فتصبح الغنم كلها على حال سيء، بأفسد لها من حرص المرء. يعني أن هذا الذئب أو هذان الذئبان فسادهما لهذا الغنم أهون من فساد دين المرء بسبب أمرين: الأمر الأول الحرص على المال، إذ يؤدي به إلى التنازلات ويؤدي به إلى الانحراف إلا من رحم ربي والشرف لدينه، بحيث يترفع على الناس لما وهبه الله من العلم والخير. والواجب أن يتواضع، من تواضع لله رفعه الله. وهذا الحديث فيه دعوة إلى الإخلاص، وفيه ضرب المال الأمثال، وفيه بيان لشدة ما يؤدي إلى فساد المرء في علمه ودينه، وفيه غير ذلك مما سطر في تلك الرسالة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطئا. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات البشرية، إذ كان ينام ويأكل ويشرب ويخرج ويدخل. وفي هذا رد على من وصفه بمراتب الألوهية على حصير سعى في النخل يصنع منه من البسط يسمى حصيرا، فقام وقد أثر في جنبه لخشونته ولما فيه من التعوجات. والآن كثير من الناس ما يبات إلا على الفراش السوبر والفرش الوافرة، ونشكو من آلام الظهور، أحدنا يقول: ظهري ظهري. وإذا عدنا إلى السبب ربما تلك الفرش التي تؤدي إلى تقوس الظهر وتعوجه. وأولئك كان أحدهم ينام على حصير، رأيت حكمة ما أجملها والله، قالوا: الفقير يمشي كثيرا من أجل أن يحصل على لقمة العيش، والغني يمشي كثيرا من أجل أن يؤدي إلى نحافة جسمه. الدنيا متعبة، نسأل الله أن يعافينا من شره. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، وهو أكرم مخلوق، فوالله لو كانت الدنيا هي المعيار لكان النبي صلى الله عليه وسلم على فرش الحرير والديباج والاستبرق، لكن هذه لهم في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطئا، وطئا يعني شيء كالفراش لينا إذا نزلت فرشناه. فقال: ما لي وللدنيا، يعني اتركوني من هذه الأمور التي تذهب، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني هل الراكب يحتاج إلى فرش وإلى وطاء وإلى غير ذلك؟ ما يحتاج، بل إن ذلك سيؤدي إلى تأخيره ويؤدي إلى قلقه، لأنه يحتاج يفرش ثم يجمع ثم يركب، لكن هذا مستعجل. وهذا دليل على أن الدنيا عمرها قليل وأيامها زائلة، فما أحد يبقى عليها، لو كانت لغيرنا ما وصلت إلينا، وأعلى من ذلك كل من عليها فان. وانظر إلى هذا الوصف المزهد في الدنيا: إلا كراكب استظل تحت شجرة، ما قال حتى نام، استظل. وراكب مش مستوطن، المستوطن قد يأتي إلى الشجرة ويجلس تحتها نصف نهار لأنه قريب من بيته تبرد ونحو ذلك. أما هذا راكب مستعجل، ربما يجلس قليل ريثما يشرب من مائها أو يأكل شيئا مما معه ثم يسافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قوله ثم راح وتركها دليل على أن الإنسان ليس له من الدنيا إلا ما سبقه إلى الآخرة من الصدقات والنذور ونحوها، أما الباقي سيتركه، سيتركه الله أعلم لأناس ربما ما يقولون عليه رحمة الله، لا سيما في هذا الزمان الذي قل فيه المعروف تجد أحدهم يسكن في البيت الذي بناه له أبوه ويركب السيارة التي اشتراها أبوه، مع ذلك والله لارحمه. ومثل هذا الكلام القبيح، فمثل هؤلاء إذا كان الحال هكذا، لو أن الإنسان يترك لهم ما يقتاتونه ويعفهم عن الناس ويبني له إلى الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث استدل به على تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر، وهذه مسألة قد ألف فيها قديما وحديثا، فتجد أن بعضهم نصر القول بتفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وبعضهم ذهب إلى نصرة الفقير الصابر على الغني الشاكر. والذي يظهر لي والله أعلم، أما ابن القيم ذهب إلى تفصيل آخر أنه لا فضل لهذا ولا لهذا إلا بالتقوى، وهذا هو الصحيح. لكن إن أتينا إلى وجود التقوى فيهم سواء من حيث التقوى، لكن هذا غني شاكر شارك في أوجه الخير، بنى المساجد وأجرى الطرقات وطبع الكتب وكفل الأيتام وأنفق في أوجه الخير، هذا أرفع بهذه الأعمال. لأن الغني الشاكر سيشارك الفقير في جميع العبادات المشتركة، وهي مشتركة: الصيام والصلاة والحج، قراءة القرآن وغير ذلك، ويزيد عليه في أعمال البر. والدليل على ذلك سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ثم آخر الأمر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله، مقرا لهم على قولهم. وأما هذا الحديث فمعناه أن الفقراء قد يدخلون الجنة، فقراء المسلمين، والأغنياء قد يبقون في أرض المحشر للحساب على أموال أنفقوها في وجهها أو في غير وجهها، ثم بعد ذلك يكون شأنهم إلى حيث شاء الله من العلا على قدر نفقاتهم وبذلهم في الخير. قالوا عن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اتفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وروى البخاري أيضا من رواية عمران بن حسين رضي الله عنهما. اطلعت إما أن يكون في ليلة الإسراء أو أن يكون في يوم الكسوف حيث قرب الله له الجنة والنار، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فقراء المسلمين، كثير من الأغنياء ربما بعضهم على استكبار وكفر وعناد. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، والنساء هن أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة، أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. وقد جاء مفسرا: يا رسول الله يعني لماذا أو كذا؟ قال: بكفرهن. قالنا: يا رسول الله كفرا يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. فإذا كان على هذا سيكون دخولهن النار إن أراد الله لهن ذلك ابتداء، ثم مآل المسلمة إلى الجنة. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه: الجد الحظ والغنى. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة، في فضل ضعفة المسلمين ومساكين المسلمين، وفيه أن صاحب السعة قد يحبس ثم يكون مآله إن كان من أهل الإسلام إلى الجنة، فيكرم الكرامات العظيمات، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار يتقادعون فيها تقادع الفراش. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. أصدق كلمة قالها شاعر، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للبيد الذي عمر في الإسلام وعمر وعاش في الجاهلية، وهو القائل: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا معنى لا إله إلا الله، فهذه الكلمة تضمنت معنى لا إله إلا الله. وبلا شك ولا ريب أن كلمة لا إله إلا الله وما في معناها أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. إذا توسع الإنسان بالحلال لا حرج عليه، إنما المذموم التوسع بالحرام. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعد الصدر الأول خلف، وهذا على الذم عند التخفيف، أضاعوا الصلاة من شأنهم أنهم أضاعوا الصلاة إما بالكلية أو أضاعوها عن أوقاتها وأضاعوا حدودها وأركانها، واتبعوا الشهوات الملذات من الزنا والفجور والخمر ونحو ذلك، فسوف يلقون غيا، عذاب شديد. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا هذا الصنف، من تاب إلى الله مما كسبته يداه وآمن، التزم الإيمان ظاهرا وباطنا وعمل صالحا مات عليه الأعمال بالخواتيم، فأولئك يدخلون الجنة يوم القيامة ولا يظلمون شيئا، أما ربك بظلام العبيد. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته، أي قارون. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يتمنونها ويرغبون فيها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال الكثيرة إنه لذو حظ عظيم. يعني حكموا عليه بالحظ والنصيب بسبب أمواله، لكن هو كان من الكافرين، ما تنفع هذه الأموال. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. أصحاب العلوم الذين يعملون بها هم الذين يميزون دائما، ثواب الله خير، ثواب الله على الأعمال الصالحة خير لمن آمن وعمل صالحا، أما الذي ما عنده إيمان عمله مردود، وصاحب الأعمال السيئة لا أجر له على سيئاته. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم كلمة عامة تشمل النعيم الحسي والمعنوي. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من الرزق لمن نريد ونمنع من نريد معناها، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا إذا كان من الكافرين، أما إذا كان من المؤمنين فالمؤمن يرجى له الخير، يرزقه الله في الدنيا على طاعته ويدخر له حسنته إلى يوم القيامة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وهذا دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد أزواجه وقلة ذات اليد في زمنهم. فنحن الآن كثير منا لا يأكل الشعير، لا يأكلون الشعير وإنما يأكلون البر وما في بابه. قولهم من يومين متتابعين في أنهم ربما شبعوا أحيانا، لكن في أغلب الأوقات كانوا على العدم. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وهذا دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عروة بن الزبير فهو ابن العوام الصابر المحتسب أنها كانت تقول والله يا ابن أختي هو ابن أسماء بنت أبي بكر وابن الزبير بن العوام إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، هلال مبدأ الشهر الأول، هلال خاتمة الشهر الأول، هلال خاتمة الشهر يعني أقصد مبدأ الشهر الثاني. وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لقلة ذات اليد ولقلة الأطعمة، يعني لم يكن عندهم لحوم وعندهم مدخرات. قلت يا خالف ما كان يعيشكم، ماذا تأكلون؟ قالت الأسودان التمر والماء، يأكلون التمر والماء وهذا قد يتعب الجسم صباح مساء، ومع ذلك جعل الله لهم فيه بركة. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار يهدون إليه ويكرمونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ولا تجوز له الصدقة. وفي الحديث حسن الجوار، وأن الإنسان يتفقد جاره بالتوسع عليه وإطعامه. وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله، المنائح شيء من الغنم والبقر التي تحلب، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيشرب ويسقي نساءه. قال وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. الآن ما عادهم حول المشوي، الآن يأكلون المفطح وما في بابه. ربما تجد أحدهم يأخذ الجمل لسيما الصغير ويطبخه في قدر واحد ثم يأتي به للضيوف وهو بارك على هياته، لم يقطع منه إلا رأسه. وكثير منهم طبيعة على أن المفطح هذا الاثنين أو ثلاثة إذا كثروا، يعني عبارة عن كبش كامل ينزع منه الجلد ثم يطبخ على حاله بعد أن يخرج منه الكرش. فتجد إذا هناك ستة ضيوف يكون هناك ذبيحتان، ساعة توسع. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يأكل من ذلك من خبز الشعير. أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية مشوية قد وسع لهم فدعوه فأبى أن يأكل، يعني كانوا يحبون التأسي من النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شأنه، وإلا لو أكل ليس بحرام عليه إذا كانت حلال. وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة صميطا بعينه قط، يعني كان يأكل فقط الشعير وما في بابه من اللبن، أو يأكل الأسودين التمر والماء. وأما مثل هذه الأمور ومثل هذه السفر إنما اتخذها الناس لما كثر طعامهم، وإلا في زمنه ما كانت هناك سفر. كما في حديث جابر جاءه ثلاثة أقراص فأعطى جابر واحد وله الثاني وقسم الثالث بينهما. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.